بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث منصوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وذكر الطبري في كتاب تهذيب الآثار له قال وساق بسنده قال: قال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي،
فإنه لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم فما مات النبي إلا والدين قد كمل والنعمة قد تمت، فلا ينبغي بعد ذلك إلا الاتباع. نعم.
فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم. وقال عبدان:
أي لا يتم لك الأمر، أمر الدين، ما بنيت على الآراء. واحد يقول لك افعل كذا، يجيك واحد آخر يقول لك كذا، فلو مشيت وراءه دون النظر إلى الآثار إذن سيأتيك كل يوم رجل أجدل من رجل، فيضحك عليك ويلعب في أذنيك ويؤثر عليك، لكن حاكم كل قائل إلى السنة. فلنا تدرك السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لقول أحد أو لرأي أحد. نعم.
وقال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث.
والمراد بالرأي النظر الصحيح. نعم.
قال: وقال ابن المبارك، وقال ابن المبارك قال مالك بن دينار لقتادة: أتدري أي علم، أتدري أي علم رفعت قمت بين الله وبين عباده؟ فقلت: هذا لا يصلح وهذا لا يصلح. وذكر الحسن ابن علي الحلواني وساق بسنده عن يحيى بن سعيد قال:
يعني اعلم انك مبلغ عن رب العالمين وعن رسوله، فاتق الله. تقول: هذا يصلح وهذا لا يصلح، بناء على ايه؟ تقول: هذه سنة وهذه بدعة، بناء على ايه؟ ولذا اخطر المقامات مقام رجل يبلغ عن شرع، عن دين الله عز وجل. انما الدنيا سهلة يا اخوان، في الرياضة وفي الجبر والهندسة وفي العلوم وفي الاحياء، لو ان الانسان خربط فيها اسمه علم دنيوي، يعني ما يترتب عليه سنة ولا بدعة ولا حق وإيه وباطل. إنما الإخبار عن الله وعن رسوله هذا أشد ما يكون. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا ما يجي يبرر الإنسان نفسه، يعني إذا كان صدر منه شيء فليخبر عن اجتهاده في هذا، لكن لا تلوي أعناق القواعد والعلم من أجل أن تبرر نفسك، ولا تورط العلماء معك فتقول: إذا انتقدتموني في هذا فانظروا الشيخ فلان عمل مثل ما أعمل. غلط. لا تقتدي بفلان لو تجاوز وليس دليلا، إنما قل: أنا إنما فعلت هذا والله كنت مشاهدا وأخطأت، ماشي. لكن ما تنظر الواحد إذا تورط في شيء ينظر من العلماء قاله؟ لا يا اخوان، لما ينظر الى السنة يقول به. نعم. يقول: اذا بدعتموني او انتقدتموني انتقدوا الشيخ فلان، ما هو قال نفس الكلام. غلط، هذا غلط، لان الشيخ فلان ليس دليل حتى تقول مثل فلان، والشيخ فلان قد يكون خفي عليه الحق ومات، مثل الذي يطالبك ان تجعلك ابن حجر. هل انت كابن حجر؟ انت كابن حجر؟ انت كالنووي؟ أنت كهؤلاء العلماء الذين عندهم زلات؟ ففي فرق، فرق كبير. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال، فسأله عن شيء فأملاه عليه فسأله عن رأيه فأجابه، فكتب الرجل فقال: رجل من جلساء سعيد.
فقال
رجل من جلساء سعيد: أيكتب أيا أبا محمد رأيك؟ فقال سعيد للرجل: ناولنيها. فناوله الصحيفة فحرقها.
نعم، لأن رأيي قد أرجع عنه غدا، فاكتب الأثر. نعم.
وقال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وهب أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء فأجابه، فلما ولى الرجل دعاه فقال له: لا تقل إن القاسم يزعم أن هذا هو الحق، ولكن إن اضطررت إليه
عملت به. هذا في القضايا الإجتهادية، أما في القضايا المنصوص عليها فنعم نجزم أن هذا إنما هو مراد الشرع، أن هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم في القضايا الإجماعية والمقطوع بها في النص. أما اجتهاد فالإنسان يذكر اجتهاده ولا يدعي أن هذا والصواب جزما. جميع مسائل الاجتهاد الإنسان لا يدعي أنه الصواب جزما في هذا، ولكن هذا ما ظهر له، هذا ما ظهر، ولهذا قد يرجع عن اجتهاده غدا. نعم.
وساق بسنده قال حدثنا،
ولهذا التبديع من أجل القضايا الإجتهادية أو جعل ذلك ملاحظات في القضايا الإجتهادية لا، طالما أن الإنسان يسلك مسلك أهل العلم وعنده أدلة في ذلك، وإلا لا انتقد هذا على أئمة كثيرين، فإنهم في القضايا الإجتهادية تجد في المسألة القول والقولين وكذا، طالما أن الإنسان يسير على مسلك العلم. لكن لا تأتي أنت تعطل قياسا مثلا زي أهل الظاهر وتقول هذه قضايا اجتهادية، لا، مسلكك كمالا، مصادر الاستدلال عندك ما هي؟ فإذا اتفقت أنت أنا وأنت على هذا وسلكت مسلك العلماء واستدللت بالأدلة وصار كلامي وكلام أهل العلم في هذا، رجحت قول أحمد وأنت رجحت قول الشافعي، فطالما أن المسألة قائمة على الدليل وأن كل واحد يذكر ما عنده مما يظهر له أن هذا الدليل وتبع فيه العلماء فلا يبدع أحد. نعم أنا قد أقول لك قولك هذا غلط والصواب كيف وكيف وأناقشك وأباحثك، لكن لا يعني أنني أقول مثلا هذا الرجل مصر على كلامه مصر على قوله إذن هذا الرجل مبتدع، أو هذا الرجل يؤخذ عليه هذا الأمر، أو لا نطلب العلم عند هذا الرجل لكونه مصر على هذه المسألة وكأنما هو مصر على مخالفة الإجماع بعد علمه. فلا بد أن نفرق بين قضايا الاجتهاد وبين قضايا الإجماع. قضايا الاجتهاد هذه معلوم وجودها في الأمة منذ كان إلى الآن، حتى في الصحابة وجدت هذه القضايا، قضايا الاجتهاد. نعم.
وساق بسنده قال حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي
مزيد. نعم.
قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآثار الرجال وإن زخرفوا لك القول. ورواه غير الفريابي عن العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي مثله، وقال: وإن زخرفوه بالقول. قال: وإن زخرفوه بالقول.
ولهذا ما لم تكن المسألة إجماعية فكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى ولو كان كلام الجماهير، طالما المسألة إجماعية فينظر إلى الدليل، ينظر إلى الدليل في المسألة. نعم الجماهير لهم هيبة ولهم قدر ولهم مكانة، لكن ليس إجماعا، لما الإجماع هو الذي لا يجوز مخالفته. أما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية فقد يكون الحق مع الواحد لا مع الجماعة. نعم.
قال: وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. وذكر البخاري عن بكير عن
وأهل البدع بضاعتهم زخرفة القول كأستاذهم أصلا إبليس، وقاسمهما إن لكم لمنصف، فدلهما بغرور، فالشيطان يزين ويزخرف، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم. فأهل البدع عندهم زخرفة في القول، ولهذا تراهم كده، تراهم مثلا مثل ما ترى مثلا في الصوفية محبة آل البيت وآل البيت وآل بيت رسول الله وغير ذلك، تجد مثلا عند الروافض نفس المسألة، وتجد عند مثلا الإخوان اهتمام بأمور المسلمين وقضايا المسلمين، ولم يهتم بالمسلمين فليس منهم ويزخرف لك هذا الطريق. وأين إخواننا؟ إخواننا في أريتريا وإخواننا في الشيشان، منذ أن سمعنا هؤلاء وما رام إلا أريتريا والشيشان وكذا، ها؟ وهم ما صنعوا شيء، لا لأريتريا ولا شيشان ولا داغستان ولا أفغانستان، ولا صنعوا شيئا سوى نشر مذهبه. ولهذا منهج الإخوان يقوم على مسألة وهي التعريف بالإخوان. إن دخلوا مجلس الشعب فالتعريف بالإخوان تحت القب، دخلوا حكموا البلد فللتعريف بالإخوان، وجدتهم في أمريكا التعريف بالإخوان، نشرت التعريف بالإخوان. إنما دين فين هو؟ فين دعوة؟ دين تصحيح بدع فين هي؟ بالعكس هو بيبحث عن اي مسألة خلافية وخلاص. اختلف العلماء وكان اختلف العلماء خلاص. واحد مرة بنقشه في اللحية فهو بيقول لحية كذا تحلق مصلحة الدعوة كذا. فقلت له اين الدليل على هذا؟ النبي يقول لا 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 لا, لا, لا. النبي يقول ايه انت, انا لا اجيز لك اصلا تستدل. الا طب اللي قال لمصلحة الدعوة ده بنى الامر عليه؟ فهؤلاء هم القصد عندهم هذا التبليغ. ما القصد عند التبليغ؟ فعلا يعلم الناس الدين زي ما بيقول بيبلغ الدين؟ لا, يبلغ تعاليم محمد الياس. ولهذا ما تقول له الدين على خلاف محمد الياس يقف. لا, محمد الياس طب تعالى دين النبي ما فيش 40 يوم ولا 3 ايام, اترك دين محمد الياس الى دين النبي ابدا. هو ده الذي ينبغي ان نبلغه. طب النبي ما خرج ولا فعل ابدا على هذا التحديد؟ مستحيل. عندهم اصول 6, طب نخليهم 8, طب نخليهم 9, طب نخليهم كذا. ها, الرجوع الى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الا نعبد الا الله ولا نعبد الله الا بما شرع, اصلان عظيمان. لا, هم الاصول 6, الصلاه والذكر والتوحيد نعم شكلها مقبول لكن حقيقتها على ما فصل به التبليغيون. فكل جماعة تعرف بإيه؟ بنفسه. كل جماعة تعرف بنفسها. فنحن لا نترك دين الله لآراء أحد. لما دين الله عز وجل قال الله قال الرسول, واللي يعجز عن حمل الآثار فليترك الكلام في دين الله. لازم تتكلم في الدين, لازم تكون مفتي, لابد تكون عالم, لابد تطلع تخطب في الناس, مش لازم. فمن لم يأتي بشرط البلاغ وهو البصيرة والعلم, من لم يأتي بشرط البلاغ حرم عليه البلاغ. من لم يأتي بشرط البلاغ حرم عليه البلاغ. من لم يأتي بشرط الصلاة حرمت عليه الصلاة. واحد يقوم يصلي بلا وضوء, صلاته صحيحة لأن الرجل نيته خير, مش مشكلة. يتطهر ما تطهرش, يا سيدي يتوجه للقبلة ما توجهش, ربنا رب قلوب, الله يكرمك, مش رب وجوه, رب قلوب. لازم القبلة, راجل نيته طيبة وراجل على قد ما قدر عمل. لا, هو يقدر يتوجه للقبلة ولا لا؟ يقدر. زي اللي بيقولك اعتقد في حديد, لما اعتقد في حديد نفعه, وربنا رب قلوب. طب رب قلوب بس, ان السمع والبصر والفؤاد, ولا ان الفؤاد بس؟ في سمع وبصر, زي ما في فؤاد, الله مطلع على الفؤاد, مطلع على السمع والبصر, مطلع على الظاهر. الايمان قول وعمل, قول ظاهر وباطن وعمل ظاهر وباطن. ومن كان قلبه بين يدي خالقه كان سمعه وبصره وقلبه عند شرع ربه. اين انت من الشرع؟ قل سمعنا وطعنا. لف 360 درجة, بالك 70 سنة ابوك علمك الصلاة بطريقة معينة, لف على طول. اذا عرفت السنة تقول شو وجدنا اباءنا على امة وان على ذلك مقتدون. هذا هو صاحب السنة الصحيح, هذا هو الرجل الذي يتعبد الله عز وجل على بصيرة. فنحن لا نترك ديننا والاثار لكلام احد, لا عواطف ولا اراء عارية عن الدليل. الدين قال الله قال الرسول. اعترضت على خطيب يبقى تقول تعالى خطيب انت قلت حاجة خالفت الاثار, اما تعلم ان النبي قال؟ مش تعالى يا خطيب, تعالى يا خطيب كلامك ده ما ينفعش, وانت عمال تشتم في الناس وانت عمال تعمل في الناس وما ينفعش كده, ما ينفعش ليه؟ خلاف الاثار. فلا تنتقد اماما في محراب, ولا تنتقد خطيبا على منبر, ولا تنتقد مفتيا, ولا تنتقد كذا, الا اذا كان عندك الدليل من الاثر تنتقد به, غير ذلك لا. لكن انتقدني انا هعمل سميل على 40 سنتي, تيجي تقول يا عم الشيخ هشام ما تعمل سميل على 60 سنتي واعمل هنا شرايح, وارد والله كلامك كويس, ايه ممتاز فعلا. طب ما نعمل على شرايح كويس ولا على عمدان ولا على اواعد؟ احنا حرين نلخبط مع بعض, نحط حديد 5 لينيا 4 لينيا 3 لينيا, اسمها دنيا خاضعه انتم اعلم بامور دنياكم. تزرع رز بالنغره, تزرعه بالشتله, تزرعه بالبدار, انت حر. تبيع الذره مش عارف عالب. انت يا اخي انت حر في الكلام ده, انت حر. تدهن بيتك سفيته ولا تدهن بيتك مش عارف بالايه, انت حر. لكن اوعى تقول لي انت غلطان في محرابي او على منبري الا اذا كان معك اثر ودليل, لان الخطا هو الذي عليه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ده خطا, ده غلط, هذا غلط لأن النبي قال، هذا خطأ لأن الله قال، لأن العلماء قالوا، فخليك رجل مسندا. زي ما أنا أقول للطبيب أنت غلطت إزاي، الطبيب هحكمه لإيه؟ من يحكم الطبيب؟ الطبيب زيه. ولهذا لما احنا بنقول هنرفع دعوة على الطبيب ده ليه؟ لأنه قتل أو مات رجل بين يديه أو امرأة بين يديه، يرفع لأهل الاختصاص. هل الرجل ده فعلا الطبيب ده فرط وتعدى ولا لا؟ إنما أنا أقول، أقول أنت يا طبيب غلطان، مش عرفنا أصلا، ما الذي يدرينا أنه أخطأ أو أصاب؟ ما أدري. أجري مهندس، اللي بيستلم المبنى من المهندس مين؟ الحارس بتاع المبنى ما يعرفش حاجة، لكن يستلم المبنى من المهندس، مهندس المثلة، كل حاجة بيرجع فيها الاختصاص إلا حاجة واحدة بس، الدين. الناس في المسجد كلهم بينتقدوا لمين؟ الخطيب. والأصوات بترتفع. طب انت بتنتقد الخطيب بناء على ايه؟ دي صنعة علمية، هذه صنعة علمية، ده قال الله قال الرسول، هذه صنعة علمية. انت بتنتقد الخطيب عليه؟ تقدر تنتقد الطبيب؟ تقدر تنتقد المهندس؟ تقدر تنتقد اي واحد خبير بصنعته؟ الا اذا كنت خبيرا مثله، الا الجمعة بالذات. كل من هب ودب، اللي يطلع في يمينه لك ما ينفعش، اللي طلع لك الراجل ده ما عادش تجيبوه. ما عادش تجيبوه ليه؟ لانه ليس على الهوى. فمحل القبول والرفض على مين؟ ولهذا تلاقي واحد جاي يسلم عليك بعد الخطبة، يا شيخ ما شاء الله تبارك، ايه الجمال ده، انت عايزين منك الاربع خطب. واحد تاني يزعل الخطيب، ليه؟ لانه خالف هوى. اتكلم عن الربا والراجل ده اصلا بيطلع ربا، اتكلم عن الغش في التجارة والراجل ده غشاش، اتكلم عن ضوابط البيع والشراء في الذهب والفضة والراجل ده فاتح محل ذهب على خلاف هذا، يقول لك الخطيب ده ما عادش يجيبوه، الراجل ده ما عادش يجيبوه خالص. ليه؟ لأنه إنما نقد صنعته. لكن لما يجي على الهوى بس، هو ده احنا عايزين الرجل ده، ليه؟ لأنه وافق الهوى، وهذا لا ينبغي أن يكون. بل الإنسان إنما يجعل محل القبول أو الرد هو ماذا يا إخواني؟ شرع الله سبحانه وتعالى. أحد الناس يسأل هل يجوز القصر في الصلاة على 17 كيلو؟ ذهب بعض العلم إلى هذا، والصحيح أنه يكون في مرحلتين، كما قضى بذلك ابن عباس وابن عمر، قالوا إنما تقصر الصلاة في مثل عسفان، في مثل الطائف إلى مكة، وهذه مرحلتان، يعني حوالي 80 كيلو تقريبا. يقول بعض الأقارب تفرض على أقاربها دفع مبلغ معين من وجهة نظرهم حقا لهم، ويشترط إن لم تدفع فلا علاقة بينهم، فإذا امتنع الأقارب عن دفع المال يكونون قاطعين للرحم. أولا ينظر هنا إلى مسألتين، المسألة الأولى هل الرحم هذا يحتاج فعلا؟ أختي لا تجد نفقة، أخي لا يجد نفقة. إذا كان أخي لا يجد نفقة وجب النفقة على من يرثه، فإن لم يكن فعلى أقاربه النفقة عليه بما يسد حاجته. أما إذا كان ليس هناك حاجة إلى ذلك ولما من أجل التوسع، فلا تجب النفقة على الأقارب. يقول لو كان السب فيه حد كالقذف هل يرد السب؟ لا، يعني من قال لك يا زاني تقول له يا زاني؟ لا، تكون أنت قاذفا وهو قاذف، فيطالب من قال لك يا زاني بأربعة شهداء، وتطالب أنت لما رضت بأربعة شهداء. ولا يدخل هذا في قول الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن هنا السب إنما هو قذف بالزنا، فإن لم تأتي أنت بأربعة شهداء كان الحد في ظهرك، وهو كذلك، وهو كذلك. نعم. إذا كان هناك مسجد به قبر فهل يجوز إزالة القبر وإبقاء المسجد بعد إزالة القبر منه؟ نعم، العلماء قالوا يخرج القبر من المسجد، وحينئذ تزول الإيه؟ تزول العلة. أما مسألة هدم المسجد وإبقاء القبر، إذا كان القبر أولا فينظر، إذا كان القبر مع مقابر المسلمين فلا ينبغي البناء على هذا. وأما إذا كان القبر في وسط البلد ومحل غلو، فهذا مع هدم المسجد لا تزول علة التعلق بالقبر، هذا يهدم القبر، هنا يهدم القبر على كل حال إذا كان في البلد، لأننا لو هدمنا المسجد وأبقينا القبر بقي التعلق به، لماذا هذا القبر في وسط البلد؟ فلينبش هذا وينتقل به إلى قبور المسلمين.